سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. جاءتني عدة أسئلة، بعض من هذه الأسئلة هي أسئلة مهمة، وبعضها يعني ربما قد أجبته في حلقاتي السابقة، في حلقاتنا التي مضت في تلك السنين التي مضت أجبت عنها بالتفصيل، فيمكن مراجعة الحلقات في ذلك. من هذه الأسئلة جاء سؤال يقول فيه السائل: هل فعلا إن المسلمين علموا أوروبا الغسل في الحمامات؟ يعني إنه المسلمين علموا أوروبا كيفية الغسل بالحمامات، لأنه هذه طبعا أنا سمعتها أيضا سابقا يدعيها بعض المسلمين، وهذه بالواقع كذوبة وهي القضية معكوسة. لماذا؟ الفيلسوف أبيكتاتوس الذي ولد في سنة 55 ميلادية، فيلسوف معروف من أصحاب الحكمة، كان وثنيا أو يؤمن بتعدد الآلهة، لكنه كان متخلقا حكيما عارفا بشؤون زمانه، من أهل الحكمة والنظر، كان شديد الزهد وقوي التمسك بالأخلاق وكثير المعرفة وشديد الاطلاع. ولد سنة 55 ميلادية. يذكر هذا الفيلسوف الرواقي الروماني، يعني قبل أن تكون روما مسيحية، يذكر بأنه طريقة التعامل، أو يضرب أمثلة على التعامل في الحمامات وكيف الإنسان مثلا يغسل جسده، ويضرب أمثلة، وموجودة هذه الوصايا التي يذكر فيها، يعني هي مجموعة من وصاياه مذكورة ومجموعة في مؤلف، هنالك مؤلفان كتابان ألفهما تلميذه أريانوس، يعني تلميذ أبيكتاتوس أريانوس جمع كتابين لأستاذه، كتاب اسمه المحادثات ومن أربعة أجزاء، وكتاب اسمه الدليل المختصر. هنالك في هذه الوصايا التي يذكرها عن أستاذه، ذكر الأستاذ أو ضرب مثلا عن الحمامات الرومانية وكيفيتها وكيف يغتسلون فيها، ويمكن مراجعة ذلك في هذه الكتب، وتوجد هنالك حلقة لأحد الأخوة في اليوتيوب فيها وصايا لهذا الفيلسوف، ويذكر في هذه الوصايا قضية الحمامات. إذن الحمامات كانت في روما قبل أن تنتشر المسيحية، وقبل أن يأتي الإسلام، وقبل أن يعرف العرب والمسلمون كيفية السباحة في الحمامات العامة. الحمامات هذه العامة التي يذهب إليها الرومانيون الذين حكموا العالم في ذلك الوقت يذهبون إليها، وانتشرت في عدة أماكن حتى في الشام، هم الذين نشروها، ثم دخلت إلى بلداننا، وانتشرت في تركيا التي كانت هي القسطنطينية، الامتداد الروماني لروما، منتشرة فيها هذه الحمامات. فبالتالي لما يأتي الإسلام إلى هذه الأرض سوف يتأثر، وتأثر الإسلام في هذه الأرض ودخلت عليه الحمامات، وإلا كان المسلمون معروف في تاريخهم، وبينا في تاريخ محمد في المدينة بأنه كان له حمام صغير في بيته يتبول به ويغسل فيه، وكان بيت خلائه يسمى بيت الخلاء، يعني خارج بعيدا عن البيوت بأطراف الأراضي التي غير مسكونة، يذهبون في الليل يتخلون، يعني يتغوطون، ثم من بعد ذلك يرجعون، فكانوا يتبولون في حمامات بيوتهم الصغيرة، وكانت طبعا لأنه هنالك رائحة تحدث من التواليت اللي يعني بيت الخلاء، فما يستطيعون، ما كان عندهم طرق بناية صحيحة ومتينة، فما كانوا يبنون في بيوتهم، فكانوا يعني متعودين على الخلاء، بيت الخلاء يعني خارج بيوتهم يختلون هكذا. فالحمامات جاءت من روما، ثم هكذا دخلت إلى الإسلام لما انتشر الإسلام في العراق والشام وغيرهما. السؤال الثاني لأحد الأخوة، وهذا كرر السؤال، يقول فيه إنه أنت استخدمت التراث في الانتقاد، في انتقاد الإسلام وبيان الإشكاليات. طبعا سؤالي أنا هنا، إذن من أين لابد أن نجلب الأدلة التي ننتقد فيها الإسلام؟ يعني من أين؟ أوليس القرآن هو تراث؟ الروايات أوليست هي تراث؟ التاريخ أوليس هو تراث؟ هل يوجد مثلا شيء آخر لابد أن نعتمد عليه خارج عن هذا التراث؟ مثلا ماذا تريدنا أن، بماذا نستدل؟ هل بالاستذواق الذهني؟ البعض لا يريد أن يؤمن بأن الأمويين قبل العباسيين هربوا إلى الأندلس. انظروا معي ودققوا في هذه الكلمات، لما هربوا هؤلاء الأمويين إلى الأندلس وبنوا هنالك حضارة، وكان هنالك علماء ومؤلفات وكتب وما زالت قائمة، كانوا الأمويون في الأندلس وأتباع الأمويين يصلون إلى نفس القبلة الذي يصلي إليها المسلمون في كل أصقاع الأرض، وما زالت مساجدهم شاهدة، مؤلفاتهم ما زالت موجودة وإلى اليوم، وكل هذه المؤلفات وكل هذه الآثار التي تركوها تدل على أنه الكعبة هي في السعودية الآن، يعني في الجزيرة العربية، وأنه محمد ظهر من هناك، ولا يوجد واحد في تاريخ الأندلس أنكر ذلك أو ادعاء مخالفا لذلك، ما موجود. فكيف يأتي شخص مثلا ويقول إنه العباسيين هم الذين يعني جاءوا بالكعبة من كذا ونقلوها إلى كذا أو غيروا كذا؟ يعني كيف يمكن لعاقل أن يصدق ذلك؟ البعض ماذا يقول؟ يقول أنا أؤمن بالمنقوشات. جوابنا هو وأين هذه المنقوشات التي لديك؟ ستقول لي كما ذكرنا سابقا في حلقاتنا البتراء. وهل أنت تعرف البتراء؟ هل تعرف تاريخ البتراء؟ قومية أهل البتراء؟ كيف أسس أهل البتراء دولتهم؟ كيف هزموا ومتى هزموا وأين استقروا من بعد هزيمتهم؟ يعني أنت تعرف ذلك أم لا تريد أن تعرف ذلك؟ لأنه عندك شيء في ذهنك تريد أن تسوق الأدلة عليه، وإن كانت أدلة خرافية وهمية تنعطية تحكمية بلا أي دليل، يعني مجرد عندك فكرة في ذهنك تعتبر نفسك أنه أنت يعني من أصحاب المعرفة العظمى، ولا بد أن تسوق كل هذه الأدلة وتعوج البيانات والبراهين الموجودة والمتواتر الذي بين أيدينا، المتواتر الذي بين أيدينا، هنالك تواتر إنه محمد ظهر من كذا والكعبة في كذا، وهذا التواتر ما زال موروثا إلى اليوم، وأنت تأتي وتريد أن يعني تضرب كل ذلك بأسلوب يعني أقل ما يقال فيه إنه سخيف لا يوجد عليه دليل. ستقول مثلا اللات وعزة كانت موجودة في البتراء، لكن أنت لا تريد أن تعرف بأنه العرب في الجزيرة العربية قالوا إن اللات والعزة جاءتنا من الشام التي كانت فيها البتراء، لأنه البتراء تتبع للشام تعتبر الآن، وكانوا البترائيون وملك البتراء، وهي ذكرتها في حلقاتي في الرد على دان جيبسون، بأنه أهل البتراء حكموا حتى دمشق في بعض السنوات. فاللات والعزى وغيرها جاءت إلى العرب من الشام بشهادة المسلمين وبشهادة العرب قبل الإسلام، البترائيون لما هزموا بعد الميلاد انتشروا في الجزيرة العربية وأسسوا بعض المناطق، ومن هذه المناطق استولوا عليها المنطقة التي تسمى مكة التي فيها الكعبة. وذكرت أنا في حلقاتي أنه نفس جد محمد يذكر أن له أصول جاءت من غير هذه البقعة التي هو فيها، يعني شامية، من العرب الذين كانوا في تلك المناطق في الشام التي هي البتراء. المشكلة أن التاريخ لا يريد أن يقرأه بعض الذين يشكلون بشكل دقيق وصحيح. بعض المشكلين يدعون بتخرص ويبحثون في الآثار ويظنون وفق أهوائهم ومشتهياتهم أنه هذه العلامات والدلالات سوف تؤيد كذا، في حين هي لا تؤيد كذا، لأنه يمكن أن تكون الصورة مختلفة لكن أنت لا تريد أن تراها، لأنه أنت تريد أن تثبت الفكرة التي في ذهنك. أنت استحسنت، عجبتك فكرة فتقبلتها واعتبرتها هي الأساس، وأصبحت كل شيء تسمعه لابد أن تلويه إلى تلك الفكرة، وهذا أسلوب خاطئ. الآن لما نأتي، طبعا أنا ذكرت في حلقات السابقة بأنه دفاق الذهب المعروف كان رجلا في الدولة الأموية، وكان ينتقد الإسلام والمسلمين، وكان معروفا، أبوه جد أيضا كانوا وزراء، جده كان عند معاوية وهو عند عبد الملك ابن مروان، فبالتالي هو كان ينتقد، وما زالت عدة مؤلفات ومنقولات نقلها بعض واحد من تلاميذه نقل عنه، وكل هذه الإشكالات التي كان يضعها، وكان يستخدم أسلوب أنه يضع رجل مسيحي على لسان، يعني الكلام اللي يقوم به كأنما رجل مسيحي ورجل مسلم، وهكذا يسوق الأدلة أو يسوق البراهين على فساد الإسلام وماذا ذلك يقول وماذا هو يقول، لكنه ما ذكر أنه مرة واحدة بأنه محمد من غير الجزيرة العربية، من غير مكة، وأنه الكعبة ليست في مكة، بالعكس هو كان كلامه يؤيد كل ذلك، وهو من أهل تلك الحقبة. وكما قلت، يعني الأمويون الذين يدعي البعض بأنه، ما هو الادعاء الذي يدعيه البعض؟ أنه العباسيين هم الذين أسسوا وكذا وكذا هذا الإسلام، لكنه لا يريد أن يلتفت بأنه الأمويين والعباسيين أعداء، والعباسيين قضوا على الأمويين وأهلكوهم، وهرب بعض الأمويين إلى الأندلس وأسس دولة هنالك، واستقرت هذه الدولة قرون وسقطت في القرون المتأخرة، وكل ما موجود في الأندلس الذي انتشر في العالم الأوروبي، وما زالت كتب علماء المسلمين ومساجد المسلمين تؤيد بأنه الكعبة هي كعبة الحجاز أو كعبة الجزيرة العربية، الكعبة التي في مكة، ومحمد هو الذي ظهر من مكة وذهب إلى يثرب وأسماها المدينة، وهذا الثابت المتواتر الذي ما زال إلى اليوم بين أيدينا. يعني أنا حقيقة ما أستطيع أن أفهم كيف لعاقل يعني يمكن أن ينكر هذه الأمور ويصدق بالسفاسف. ماذا؟ أنه اللات والعزة كانت في البتراء، نعم كانت في البتراء، لكنه انتقلت إلى الجزيرة العربية وقال ذلك العرب، وقال ذلك المسلمون حتى في رواياتهم، وقالوا من أول من أدخلها، اسمه بالتفصيل ذكره، وهذا كله ذاكرة في حلقات السابقة. توجد عندي حلقة جدا مهمة ما أخذت حقها من الاستماع، الحلقة رقم 54 بعنوان خلاصات تاريخية في الرد على دان جيبسون. هذه الحلقة مهمة، وحلقة أعتبرها من الحلقات العظيمة جدا والنافعة جدا، ما أخذت حقها في الاستماع، لابد أن يستمع إليها الأخوة الذين يشكلون أو الأخوات ويعيدون استماعها، خصوصا النصف الأخير منها، خصوصا قضية ما ذكرته أنا عن منصور ابن سرجون يوحنا، عن يوحنا ابن منصور ابن سرجون الذي ولد عام 676 في دمشق خلال حكم الدولة الأموية، كان من عائلة من مسيحية نافذة، كان والده يعمل وزيرا في بلاط الخلافة الأموية، وكذلك كان يعمل جد رئيسا لديوان الجباية المالية فيها. وشغل يوحنا هذا الدمشقي المسمى والملقب بدفاق الذهب لقوة حجج التي كان يسوقها ضد الإسلام، شغل نفس هذه الوظيفة فترة من الزمن، ثم انقطع في الدير في القدس للتعبد، وألف مؤلفا يرد فيه على الهرطقات المسيحية اللي تخالف المنهج اللي هو عليه، ويرد أيضا على المسلمين، وانتقد كتاب المسلمين وعند انتقادات ضخمة. كل الذي قال يؤيد أنه محمد من تلك البقعة التي ظهر فيها والتي نحن نعرفها اليوم من باب التواتر ورثناها، والمعرفة الواضحة المدونة بالكتب والموروثة عن الأجداد. ولا يخالف هذا الشيء الواضح الجلي إلا إنسان لا يعرف أي شيء من البحث العلمي والأكاديمي. ويوحنا ابن منصور هذا الرجل كان صديقا مقربا مع الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك، فيمكن مراجعة ما قاله هذا الرجل وغيره يعني، والأدلة واضحة، وكتاب الهرطقات موجود، يمكن أنه الإنسان يريد يطلع يبحث عنه ويحمل الفصل أعتقد 101 من كتابه الهرطقات، يرد على هرطقة إسماعيلية ويرد على الإسلام والكثير عنده، ليست فقط هذا يعني، ينقلون عن المسيحيين القدماء الكثير من الأجوبة ربما لا تجدها كلها في كتابه هذه الهرطقات. فعموما الذي يريد أن يبحث ويدقق لابد أن يبحث ويدقق ببصيرة. وأكرر أعيد الاستماع إلى الحلقة 54 خلاصات تاريخية في الرد على دان جيبسون، هذه الحلقة لوحدها تنفي هذه المزاعم التي لا قيمة لها، لكنه أنا مضطر أرد لأنه البعض يكثر السؤال فيها، وإلا حقيقة لا قيمة لها. أيضا سؤال من أحد الأخوة بأنه هل محمد مكة هو نفس محمد يثرب؟ هل قرآن مكة يعني هو بذاته من تلك المشكاة التي كانت في يثرب؟ يعني القضية أنه أنا ذكرت في حلقاتي عن شخصية محمد وحقيقة شخصية محمد بأنه يتأثر وفق الظروف وفق الحال، والذي يتأثر وفق الحال سوف يتغير منهجه بقدر هذا الحال وما جرى عليه. يعني ليس بالغريب الممتنع أن يكون محمد في مكة، وهذا نراه عند المسلمين قاطب المتشددين، عندهم دعاء وسلامة ولطف ورقة، عندما يكون أقلية يكونون أقلية وضعفاء، موجودين نراهم في كل مكان، عندما يكونون أقلية وضعفاء يكونون أكثر تسامح وتقبل وكذا، ويتغنون بالسلام والمحبة، لكنه عندما يتكاثرون ويتناسلون ويتعاظم أمرهم لا يكونون أشداء، ولا سلام بعد ذلك تجد، ولا محبة ولا أي شيء، يتغير منهجهم جملة وتفصيلا. وهذا الذي هو نفسه موجود في القرآن وفي الإسلام باب التمكين، عندما تكون في تمكين ماذا تفعل، وعندما لم يحن وقت التمكين كيف يكون المنهج. فمنهج محمد هو الذي علم المسلمين ذلك، بالتالي نعم محمد المكي هو محمد اليثربي، وقرآنه المكي هو تابع لقرآنه المدني، لكنه أنا شرحت وبينت وفصلت في حلقاتي عن القرآن أنه هنالك اقتباسات كثيرة. الآن هذه الاقتباسات التي اقتبسها محمد مقدارها، طبعا طبعا ما نستطيع أن نقول لك ما المقدار بالتفصيل، لكن هنالك اقتباسات ذكرناها في حلقاتنا عن القرآن، يمكن أن تراجع ذلك. نفس الأخ هو يقول سؤال عنده، السؤال إنه القرآن الذي موجود كما هو سمع في كثير من فيديوهات البعض، سمع أنه القرآن ألف في زمن العباسيين، طبعا هذا أمر خاطئ جدا وغير صحيح، ولا يقوله من له اطلاع بسيط. لماذا؟ لأنه القرآن العباسي هو نفسه كان قرآن أموي، والقرآن الأموي انتشر في الأندلس وغير الأندلس. متى حدث الاختلاف في النسخ؟ مو في زمن الدولة الأموية، هنالك تنقيط وأشياء في الدولة الأموية نعم، لكنه في الإسلام الأول، في الخلافة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حدث، يعني في زمن الصحابة اللي حدث الاختلاف، حدثت ربما الإضافات وأكيد حدثت النقيصة، أكيد النقيصة موجودة والإضافات فيها، يعني الآن محل بحث في ما أضيف إلى القرآن، لكنه النقيصة موجودة، موجودة بشكل واضح والاختلافات كثيرة، وأيضا أنه تغيير الكلمات من محل إلى محل، أو قراءة الكلمة من محل، طريقة قراءة الكلمة زين، أو قراءة الكلمة أيضا فيها اختلاف. فهنالك نسخة ابن مسعود ونسخة ابن عثمان بن عفان اللي يراويها عاصم عن كذا، هذه كلها مذكورة يعني، وتوجد نسخة علي بن أبي طالب، وهذا كله بينا الاختلاف في القرآن، الإضافات في القرآن ما حدثت في زمن الدولة العباسية، إنما يعني لو أرادت أن تحدث لحدثت في زمن الدولة الأموية، والأمويين أخذوا قرآنهم وراحوا إلى الأندلس، والقرآن الأندلسي هو نفس القرآن العباسي. فبالتالي أي شخص يريد أن يفكر لابد أن يفكر أنه القرآن إذا ما اختلف في زمن الأمويين أو العباسيين، ربما مثلا ربما في زمن الأمويين حدث شيء ما، لكنه اللي حدث حقيقة وكل إنسان مطلع سوف يعرف أنه حدث الاختلاف والنقيصة في القرآن في زمن الخلفاء اللي يسمونهم الراشدين، يعني في زمن الصحابة، وتوجد على ذلك أدلة كثيرة جدا، روايات كثيرة جدا تقول بذلك. سؤال جاء يقول نريد حلقة عن السحر، طبعا أنا ما أستطيع أن أفعل حلقة أو أقوم بحلقة عن السحر. السحر باختصار الذي أراه هو تأثير ذهني ونفسي، كما قالها ابن سينا في تلك الحقبة نفسها، أنا من خلال بحثي وتحقيقي وكذا، وذكرت ذلك في حلقاتي عن روح الحياة، ذكرت أنه السحر يكون عن قوة النفس وغلبة الوهم، يعني لما أنت تكون جالس وتتصور شخص ما، وأنت تحاول أن يعني هكذا تستذكر صورة ذلك الشخص في ذهنك، وأحيانا حتى لو تمسك صورة بيدك أو ترسم صورة في الأرض، وبهمة منك ويقين قوي جدا أنه تقول يا فلان سوف أفعل فيك كذا، طبعا هذه الطاقة التي تخرج منك فيها نوع من الأثر، فيها نوع من الأثر، لكل شيء طاقة، هو سوف يشعر بإحساس، سوف يشعر بإحساس ما. السحر لا يتخطى، ما يوجد سحر هذه الذي ترونها من حيث أنه يقومون ببعض الأفعال، هاي كلها خدع بصرية يعني، وأحيانا حتى بالتلفاز جروب كامل مجموعة هم يقومون بهذه الخدع ويتواطؤون بينها، ما يوجد شيء، ما يوجد شخص يمكن أن ينتقل من غرفة إلى غرفة، ما يوجد شخص يمكن أن يطير في الهواء أو يمشي على الماء، ما يوجد. السحر هو فقط غلبة الوهم، يعني لما شخص يتذكرك بذهنه ويفعل بعض الأمور أنت تشعر بشيء ما، هذا فقط. هنا النقطة المهمة التي أريد أن أقولها وقلتها سابقا وفي مقالاتي ونصحت بها من يدعي أنه محسود أو مسحور. قلت دائما أنت لما تشعر بشيء غريب أو هنالك شيء ليس كما يرام، حاول، وأنت من النوع اللي صدق بالسحر والحسد، فماذا تفعل؟ قل بداخلك بقوة: لا يوجد سحر ولا يوجد حسد، أنا أشعر بقوة، وأنا يعني همتي قوية ونفسي قوية وعقلي قوي وجسمي قوي، ولا يمكن لأي شيء أن يؤثر بي. ودائما أقول قولوا هذه الكلمة لها أثر طز بالسحر والحسد، فلا يؤثر بي شيء لأني إنسان قوي. أنت لما تقول ذلك عقلك سوف يفرز في الشيء ما أنت ربما لم تراه، لكن سيشعر به بدنك وتشعر به أنت وتستذوقه، وتشعر أنه هنالك طاقة ما. هذه الطاقة تكون كالدرع بينك وبين أوهام الآخرين اللي يرسلونها إليك، لو كان هنالك من يرسل أوهاما. نعم، الأوهام يمكن أن تؤثر، يمكن لشخص أن يرسل إليك أفكار معينة بطريقة معينة عن طريق تذكر صورتك أو يرسم صورتك ويردد كلمات يبقى يرددها، هنا يحفز التكوين فتنرسل لك طاقة سالبة. إذا أنت تفاعلت معها وصدقت بيها وأذعنت بيها ورعبت منها، سوف تتضخم في ذهنك ويتفاعل بعدين فيها جسدك، وتصير عندك هلاوس، وتصير عندك حتى أمراض جسدية. لكن أنت إن أحسست بشيء غريب، طبعا أنا ما أؤمن أنه الناس تعرف هاي الطريقة من السحر، لأنه الكثير يقول أنا مسحور، لما أطلع على تفصيلات أعرف أنه هو ما مسحور، مجرد مرض نفسي. هذه الطريقة الإرسال الوهمي بكذا أغلب الناس ما يعرفوها، وأنا ما أفصلها بالتفصيل حتى لا يستخدمها بعض الذين يعني ليس لهم حكمة ولا روية، ولا يصح لي أن أفصلها. وهل أنا أعرفها وهل أنا متأكد من تأثيرها؟ نعم، لكنه التأثير لا يقع على كل الناس بنفس الطريقة، لابد أن يتفاعل معه الإنسان. يعني مثلا كرئيس دولة، هذا غير مهتم، عنده بشر حوله وطاقته قوية وسعيد وكذا والناس تخدمة، عادة التأثير عليه ليس بالأمر السهل. نعم، يمكنك أن تؤثر على الإنسان الذي يتأثر، لأن هو طاقة سالبة مثل المغناطيس الذي يجذب الأشياء، فأنت حتى شيء بسيط لما ترسله هو سوف يتأثر به. فالحل للذي يتأثر، ما هو الحل؟ الحل قل إنه أنا لا أصدق بالجني، فما هو؟ هو ما موجود جن كما شرحت في حلقاتي ولا ملائكة، لكنه قل هكذا حتى ما تجي لك أفكار وهمية: أنا لا أصدق بالجن، لا أصدق بالأرواح التي تأتي وتضررني، وأنا لا أصدق بالحسد، ولا أصدق بالسحر، وجسمي قوي، والذي يفعل لي شيء سوف يرتد عليه، وأنا صاحب طاقة عظيمة جدا ونورانية عظيمة جدا، أنا ابن النور، أنا ابن روح الحياة، أنا ابن الطاقة العظيمة الكونية، أنا ابن الخيرات العظيمة، أنا محفوظ من جميع جوانبي، مرزوق من جميع جوانبي، أنا في صحة. هذه توكيدات إيجابية. كل إنسان لا يصدق كلامي، أنا أقول له الآتي: جرب هذه التوكيدات وتكلم بها بقوة، وقل: أنا ابن نور الحياة، أنا ابن روح الحياة، أنا ابن النور، أنا ابن الحقيقة المطلقة، أنا كلي قوة، أنا كلي صحة، أنا كلي عافية. لو لم يكن لها أثر لما أحسست بشيء وطاقة مختلفة في جسدي. لما تكررها سوف تشعر هنالك بأشياء غريبة. إذن كل شيء هو عبارة عن طاقة، وهذه الطاقة تؤثر فينا وفي الذين من حولنا، والسحر لا يتخطى غلبة الوهم. يعني كيف؟ مو غلبة الوهم إنه ترى أشياء يصنعها لك السحر، هذه كلها يعني مجرد إنه لنقول خدع بصرية، إنه الإيهام، أقصد غلبة الإيهام. يعني شخص يتوهمك في ذهنه ويجعل إيهاما في ذهنه ويتصور شيء أشياء ما، ويتصور هذه الأشياء سوف تسقط عليك وتفعل بك ويكررها بكلمات، هنا سوف تشعر بشيء غير جيد. فبالتالي إذا أنت كنت صاحب نفس ضعيفة سوف تتفاعل الأمور إلى أن تتأذى من صور وأشياء ويزيدها وتزيدها الهلوسة وسوف تتضرر. لكن إذا استخدمت الذي أقوله أنا، مهما يكن هنالك من شخص يريد أن يؤذيك عن بعد أو يرسل إليك طاقات سالبة، لن يستطيع أن يفعل لك شيء، لأنك ستكون يعني كما يقال ابن النور، ابن الحقيقة، ابن روح الحياة. لماذا؟ لأن طاقتك تتفاعل بقوة. هنالك أشبه بالهالة اللي تصير حولك، يسمونها هالة، أنا أسميها نور محيط بك، لأنه دماغك متصل بالنور المقدس العظيم بروح الحياة، ويصير تفاعل لنسميه هالة، درع يحصنك. فكل من يشعر بشيء وحتى بظنك بتعب بأي شيء مؤذي بهلوسات فليقل ذلك. وعندي علاجات ذكرتها في حلقاتي عن روح الحياة، علاج الجيثوم وكذا، وراسلوني العشرات الذين لهم سنين لم يتخلصوا من الجيثوم، تخلصوا منه بليلتين أو ثلاثة، والطريقة موجودة في حلقاتي اللي ذكرتها سابقا لمن يريد أن يراجعها ويستفيد منها. هذه قضية السؤال عن السحر. العلاج بالمغناطيسيات، هذا أيضا سؤال. المغناطيسيات ربما يقصد التنويم المغناطيسي، طبعا ذكرت أنه أنا سابقا التنويم المغناطيسي له أثر، ويمكن أنه الإنسان لما ينوم مغناطيسيا ويوحون إليه ويتكلمون مع دماغه يمكن أن يعني يتفاعل بشكل إيجابي ويترك الموبقات اللي مثلا التدخين أو أمور أخرى عن طريق ينتفع. ربما الجلسة الواحدة لا تنفعه يعني نفعا شديدا، لكن يحتاج لكم جلسة من التنويم فيتكلمون مع الدماغ، وهذا مثبت الآن علميا، وهنالك حتى في ألمانيا وغيرها أطباء مختصين بهذا الأمر خصوصا لقطع الجغائر. في ألمانيا يوجد أطباء يقومون بهذه الجلسات التنويمية المغناطيسية ليقطع الإنسان الجغائر أو أي شيء مثلا المدمن عليه، ماريجوانا وغيرها. أما قضية لو قال إنه هذا الشخص هنالك بعض الأحجار المغناطيسية هل تؤثر؟ يقولون إنه هنالك تأثير. أنا التنويم المغناطيسي جربته وكنت أستاذ فيه، لكنه بعض الأشياء اللي ما أجربها لكن قرأت عنها، إنه المغناطيسيات، الأحجار المغناطيسية فيها تأثير، ويقول البعض إنه فيها تأثير. لماذا التأثير؟ لأنه هي إلها تردد، يعني تردد الحجر له نوع من التردد، لما تضعه على جسدك يغير تردد الجسد، يعني فلما يكون عندك فد مرض معين يساعد على الشفاء، فقط مساعدة على الشفاء. يعني أنا لا أدعي ولا أقول إنه يعالج من الشفاء وكذا، لكن قرأت دراسات على هكذا شيء، والدراسات ليست مخالفة للعقل. لمن يريد أن يفكر بشكل منطقي وعلمي، كل شيء من هذه الأمور له تردد، الكلمة لها تردد، لها أثر. هذا اللي مجربه. لما تسألني هل الكلام يؤثر أقول لك نعم هذا مجربه. فالمغناطيسيات أكيد سوف يكون لها أثر، لكن ما نوع الأثر، مقدار هذا الأثر، لأنه كل شيء له تردد. الألوان منذ زمن البابليين يقولون إنه لها أثر، وشرح ذلك في حلقات السابقة. فلما يكون اللون الأحمر، أنت لما تدخل إلى مكان كله باللون الأحمر، هذا أثبت علميا له أثر ويعزز الطاقة. كيف أثر فيك إن لم يكن مثلا أثار في داخلك من خلال نظرك إليه أو من خلال الترددات اللي بثها اللون؟ فبالتالي المغناطيسيات أيضا فيها، لكن نوع هذا التأثير هذا لابد أن يرجع إليه إلى الدراسات التي سوف تقوم وتكتمل فيه، وأنا غير متخصص بذلك. نفس الأخ يسأل عن قضايا الأحجار والكوارتز، والأمور هل تعالج؟ انظر من خلال التجربة، الحجر الصافي الكوارتز، الحجر الصافي الكوارتز، لما الإنسان عنده منامات وهواجس وهلوسات، دققوا معي، أنا أتكلم بكلام ربما البعض ما يستذوقه، لأنه البعض يعلق من الملحدين كان يعلق على حلقاتي وأنه لماذا تتكلم بهذه الأمور، يعني يريدني على منهجي، أنا لست على منهجك ولست على أي منهج آخر، أنا على منهجي الخاص، إن أردت أن تستمع أهلا وسهلا، وإن لا تريد أن تستمع فكما يقال الباب واسع، يعني لن أنتفع منك في شيء. بالتالي أنا الذي يستمعوني جدا نادرون جدا، النزر القليل، يعني تصور أنا اللي يستمعني مثلا إذا استمعوني 1000 أو 2000 خلال مثلا أيام، وجدت فيديو لامرأة يعني لا يوجد لها قيمة من حيث كلامها ومنهجها، مليونين مشاهدة، وعندها مقطع يمكن 20 أو كذا مليون مشاهدة، وهو مجرد لغو. فبالتالي أنا أسف على ماذا مثلا؟ على العقول العربية التي وصلت لهذا المستوى؟ فلا يهمني إن ذهبت، يعني المهم أنا أقدم منهجي ومعرفتي وما جربته وما خبرته في هذه الحياة، أقدم رؤياي الكونية لمن يريد أن ينتفع، وأجيب من يريد السؤال، من يسأل، كل من يسأل أجيبه على سؤاله إن كنت لم أجبه سابقا أو لم أشرح الأمر سابقا هكذا. عموما فيقول السائل إنه الأحجار الكوارتز كذا هل لها تأثير؟ انظر معي، الأحجار لها ترددات، كل شيء كما قلت لك له تردد، كل ما كان الحجر صافي وألوانه يعني مختلفة سوف يكون له تأثير على الإنسان الذي يحمل. ما هو نوع التأثير؟ هو يغير التردد في هذه الجهة التي أنت لابسها فيها. الآن مقدار الأثر وكذا أنا لا أريد أن أخوض فيه، لكنه من المجربات، مثلا الحجر الكوارتز الصافي إذا كان حجمه لا بأس به، ويوجد شخص يصاب بالهلوسات ويرى أشياء غير جيدة في منامه، يضعه عند رأسه وينام، بقرب رأسه يضعه وينام، سوف تقل عنده المنامات لدرجة كبيرة وربما تنتهي لن يراها هذه المنامات المزعجة. وهذه يعني من المجربات اللي جربها الكثير، وجربت عند الغربيين أكثر من عند الشرقيين، أنا جربتها وفق منهجي ووجدتها عند الغربيين، ثم بعد ذلك انتشرت في اليوتيوبات العربية وغيرها، لكنه هي هذه فعلا لها أثر. نفس السائل يقول برمجة المياه، هو لا يمكن أن نقول برمجة المياه، ما يوجد شيء اسمه برمجة المياه، يوجد رجل ياباني متخصص عالم عمل دراسة معينة، وهذا يمكن أن يبحثون عنه الأخوة الذين يريدون كذا المعرفة في ذلك، ووجد أنه الكلمات لها تأثير على المياه، وهذا احنا كنا نقوله من زمان، كل كلمة لها أثر، كل كلمة طاقة. أنت مثلا قل كلمة وأصبح كررها، أنا في راحة وسلام، أنا في راحة وسلام، أنا في راحة وسلام، وهكذا سوف تشعر براحة وسلام. فأنت لما تمسك جلاس من المياه، كوب من المياه، وتقرأ عليه مقطع من الكلمات بهذا النسق، هذا تردد وطاقة، سوف يتفاعل مع ذرات المياه بتردده وطاقته، وسوف يحدث تراقص بينهما، تناغم بينهما، بالتالي أنت لما تشربه تشعر بارتياح. هذا نعم يمكن، لكنه هل مثلا يمكن أن تتشافى من الأمراض؟ وهذا لا أريد أن أقوله أو أدعيه، ما دام كل شيء له طاقة يكون أكو تأثير، لكن التأثير عادة طفيف يستشعر به البعض بشفافيته. أنت تريد أن كل يوم تفعل ذلك، شيء لطيف، هل تنتفع منه؟ نعم تنتفع منه، تنتفع منه، نعم تنتفع منه، لكن ما مقدار النفع هذا بحث آخر. كل من يقول لك سوف يشفي من السرطان، يعني ما أعتقد ذلك ولا أصدق بذلك وأعتبر ذلك من النوادر، لكن ربما مثل شخص عنده همة ويقين، يوجد شيء اسمه التشافي بالذهن، الدماغ فيه قدرة على التشافي، وأيضا بيّن ذلك في حلقات السابقة. الدماغ فيه قدرة على التشافي. أنت إذا صدقت ب100% بأنك سوف تتشافى وشربت هذا الجلاس مالت الماي ورددت هذه الكلمة، طبعا ستنتفع وربما تتشافى، ليس بالأمر البعيد، لأنه أثبت أطباء أنه هنالك أناس تشافوا في بسبب بعض الأمور، والسبب فيها مو لأنه هي الأمور تشافي، السبب الأصلي لأنه الدماغ بقدرة على التشافي، والعلم لا ينكر ذلك. لكن هذه الأمور هي تثيرك وفيها نوع من التأثير البسيط النفسي مثلا والذهني وأيضا الكوني لتناغم الترددات وتراقصها وأنها تطرب مع بعضها البعض. فهذا كالذي يعني يدق على الطبلة وذلك الذي يدق في الناي أو يعزف في الناي وهذا الذي يضرب على العود، ويأتي الشخص يستمع فيتأثر. التأثر طبعا بسبب استماعه، الاستماع فيه ترددات، أحيانا أمور أخرى أنت ما تدركها حق الإدراك لكن فيها ترددات وفيها منفعة. فالأمر كما هو وكما بينته باختصار، يمكن أن تنتفع نعم، لكن هذا مقدار الانتفاع هذا أمر موكول لكل إنسان وطبيعته، لكن لا يعول عليه من حيث الطب. يعني مثلا أنا أترك الجراحة الفلانية اللي لابد أن أجريها وأقوم بهذه الفكرة، يعني ما يمكن التعويل على ذلك لأنه هي ما مضمونة. والتشافي بالدماغ هو مو لكل شخص، يعني البعض عندهم همة وكذا، إذا عندك قدرة خير على خير، يعني هذا شيء رائع تتشافى أنت بدماغك. لكنه المياه لما تقرأ عليها أكرر فيها نوع من الأثر، وقلت إن هذا الرجل الياباني صور الذرات وعنده صور ناشرها وكذا، وجد أنه لما تكلم مع المياه بشكل لطيف وجميل، يعني الذرات لما يصورها كان شكلها يختلف عن التي ذرات متكسرة ما كان متكلم معها أو تكلم معها بشدة. هذا طبعا ثابت، رجل عالم ياباني وصور هذه الصور لهذه الذرات. بالتالي يوجد علماء وأثبتوا أنه أنت لما تضع موسيقى جميلة لطيفة عند قرب الأشجار، هذه الأشجار سوف تنتفع من الموسيقى والورود تنتفع وكذا، فلأنه طاقات وترددات وسوف تثار وتأثر في هذه الأشياء. فتذكروا معي كل شيء عبارة عن طاقة وله تردد، وهذا التردد إذا كان جميل ولطيف سوف ينسجم مع الآخرين وينتفع، سواء كان حيوان سواء كان بشر أو سواء كان نبات. وهنالك تجارب كثيرة أجريت على البشر وعلى الحيوان وعلى النبات، وانتفعوا هؤلاء كلهم من هذه الترددات، سواء كانت ترددات موسيقية سواء كانت ترددات كلمات جميلة سواء كانت مثل حتى أغاني مثلا وهكذا، هذا كله ينفع. بعض الأخوة يقول كيف تصبح إنسانا حكيما؟ الإنسان الحكيم هو الذي يكون عنده وعي كوني، الإنسان الحكيم هو الذي يتقبل الآخرين، الإنسان الحكيم هو الذي يفهم الحياة، لا يعني مثلا اتخذ منهجا معينا ويعتبر أنه الحقيقة المطلقة أصبحت بين يديه. طبعا أنا صحيح أقول أنه منهجي منهج عظيم، لكن لا أقول الحقيقة المطلقة بين يدي، لكن منهجي عظيم، أراه عظيما وأرى تأثيره على من يعني يستفيد منه، من حيث الرؤية الكونية لرؤية الأيديولوجية، ما نعقده في أدمغتنا من هذه العقيدة اللي أطرحها، من هذه التعاليم اللي أقولها، نعم فيها شيء عظيم، لكن لا أقول الحقيقة المطلقة عندي، لا أدعي ذلك. فالحكيم هو الذي يعرف حاله وينزل الأمور منازلها وتكون عنده رؤية كونية ويستشعر أعظم مرحلة يصل لها الإنسان. يعني أنا لما أرى البوذي أو السيخي أو الهندوسي أو حتى المسلم أو حتى الوهابي أو كذا، ما ألومه لوما مطلقا من جميع جوانبه. يعني لما أغمض عيني وأقول هو كيف أصبح كذا، لأضع نفسي في محله، أرى له مبررات، أرى للمسلم مبررات، للمسيحي مبررات، لليهودي مبررات، أرى مبررات، فلذلك ما أستطيع أن أكره هؤلاء كرها شديدا ولا أستطيع أن أكرههم، أرى مبررات. لكن أرى أنه الإنسان الحكيم مو هو المسيحي وليس هو المسلم وليس هو الهندوسي وليس هو السيخي أو البوذي أو الطاوي والكونفوشيوسي، لا، هو الشخص الذي يمكن أن يغمض عينيه ويضع مبررات لكل هؤلاء ولا يكره هؤلاء وإن خالفهم في المنهج، مهما يكن عند من منهج آخر، لكنه المهم أن يصل الإنسان لهذه المرحلة وصلتها قبل سنوات أنا وأحسست بها وإلى الآن ما زلت عليها، وأظن أنها لا تتغير، لأنه لابد أن أنا لا أستطيع أن أعرف اللون الأسود إن لم ألعب دور الأبيض والأسود حتى تكون معرفتي مطلقة. لما ألعب الدورين أنا ما راح أقول مثلا الأبيض كله على حق والأسود كله على باطل أو العكس، ما أعرف حقيقة المرأة إلا ألعب دورها، ما أعرف دور الرجل إلا أعرف دور الرجل، ما أستطيع أن أرى التحت إلا أن أكون فوق، وما أستطيع أن أرى الفوق إلا أن أكون تحت. يعني هذه الحالة لابد أن نعيشها. أنا أنتقد الدين الإسلامي وأنتقد اليهودية والمسيحية، لكنه هل تجد لهم مبررات؟ نعم، من حيث هم لهم مبررات، لكن من حيث أنا أن أتقبل منهجهم وأن أقول إنه منهجهم مثلا صحيح وأن أكون عليه، لا، هذا ليس من الحكمة. الحكمة أن لا تكون على منهجهم، أن تتقبل كل المناهج الأخرى من حيث إنه لا تكره أصحابها كره، ولا أنه تبغضهم، ولا أنه، يعني لابد أن تتقبل الأمور بصدر رحب وإن خالفوك. فعموما الحكمة هو أن تضع الأمور في محلها وتتقبل الآخرين، تنتقد الشخصيات العامة، شخصيات هؤلاء الذين يقدسونهم الأنبياء والأئمة يعني تنتقدهم وتنتقد المنهج الديني، نعم، لكن لا تكره أصحاب هذا الدين أو هذه الطائفة، وتتعامل معهم كأنما هم أخوتك، يعني تتعامل معهم بكل أريحية. فالحكمة هي أن تضع الأمور في محلها وأن تتعامل بسوية مع كل الناس. أيضا يصير عندك كما قلنا الوعي الكوني، والذي يريد ممارسات معينة يقول أنا شخص أريد أن أمارس ممارسات، طبعا أنا شرحت في حلقاتي طريقين، هذان الطريقان اللذان ذكرتهما في حلقاتي، طريق إظهار الامتنان لكل شيء، هذا بينته في حلقاتي يمكن مراجعته، هذا جدا رائع، مع أنه السكون أيضا ذكرته وكيف يكون، وأن لا تفكر في الأشياء بكثرة، وأن لابد أن يكون ذهنك صافي، ولما تأتيك فكرة ما مثلا تحاول أن لا تفكر فيها، تغفل عنها، تحاول أن تصفي ذهنك، هذا أيضا منهج ذكرته، واحد من المنهجين أنت لما تتبعه تحس نوع من الارتياح، الوعي مالتك بعد فترة من الزمن تحس سوف يكون مختلف. يعني هذه الحكمة، والحكمة ليست كلمات تقال أو مثلا كتاب يقرأ، الحكمة هي حالة من الصفاء والمعرفة الكونية التي تكون فيها. الحكمة هي يعني أنه الإنسان أن يكون حكيما، الحكيم هو الذي يضع الأمور في محلها بشكل صحيح، هو الذي يتقبل الآخرين، هو الذي لا يدعي أنه عند الحقيقة المطلقة، هو الذي يكون في حالة صفاء. طبعا احنا ما نستطيع ان نكون في حالة صفاء مطلقة، انا نفسي يعني احاول ان امارس امور لانه عندي الضغط يصعد دائما، فاحاول ان امارس التأمل حتى اخفف الضغط عندي، ضغط الدم، فانا ما استطيع ان ادعي اقول انا في حالة صفاء. لابد ان اشير الى شيء جدا مهم هنا، يوجد بعض الناس كالذي ادعى النبوة في لبنان ثم بعد ذلك قال أنا ما ادعيت النبوة، يوجد شخص هو إنسان طيب، لكن هذا الشخص لأنه عنده طاقة بالعلاج، عنده مثلا طاقة، هو يوجد أشخاص عندهم طاقة علاجية في أجسادهم يمكن أن يؤثرون على الآخرين ويتفاعل الآخرون معهم، عندهم طاقة للتأثير على الآخرين. فهذا الشخص لما يكون عنده هذه الطاقة، فماذا أحيانا يظن؟ أنه هو صار عنده رؤية كونية عظيمة. لا، التأثير بطاقة الإنسان لا تعني أنه من أصحاب الرؤية العظيمة. هو إنسان، هذا الذي أتكلم عنه، ليس له أي رؤية عظيمة ومعرفة، لأنه يقدس الأنبياء جميعهم ويمتدح كذا ويستشهد بأمور معينة ويظن أنه هي صحيحة وهي غير صحيحة. هو رؤية كونية أعتبرها أنا صفر، لكنه طاقة قوية. البعض ماذا يفعل يعني؟ وهذه هي المعضلة. لما يجدون شخص عنده طاقة على التأثير يظنون أنه هو من أصحاب الحكمة العظيمة والرؤية الكونية العظيمة. لا، هذا غير صحيح. الطاقة التأثيرية تحدث بسبب تفاعل قوي لدماغ الإنسان اللي هو يأثر فيك. دماغه به نوع من النشاط الذهني الشديد، وبالتالي عن طريق الدماغ ونظرات هذا الشخص أو لمسات إيدية تكون فيها طاقة معينة يمكن أن تؤثر في الآخرين وتساعد في شفائهم وتساعد في يعني تشافيهم. ما نقول إنه يعالجونهم من السرطان مثلا، هذا مستحيل. ما يوجد شخص عنده طاقة يعالج الجميع من السرطان، لكن عندهم طاقة بمرور الزمن لما يكررون ويكثفون والشخص ذلك مصدق بهم. نعم، ولذلك هذا الشخص الذي في لبنان يشهدون للمقربين منه بأنه عالج حالة من السرطان أو حالتين هكذا، ويشهدون له بذلك. أنا ما مطلع هاي، لكن اللي يشهدون له مصدقين بها 100%. أقول على فرض ذلك، فهو ساعد في الشفاء وصدق هؤلاء به وتفاعلوا وتم الأمر. لكن هذا لا يعني أنه من أصحاب الرؤية الكونية العظيمة. هو رجل من حيث رؤية الكونية صفر، لكن من حيث طاقته شاهدت أنا ونظرت إليه ورأيت إلى كلامه، وحتى هذه يوجد يسمونها ملكية كذا شماس أو كذا تتبعه من المخلصين إليه. أنا استغربت لما رأيتها يعني تقدسه وتعتبر حكيم عظيم وكذا، لأنه هي امرأة أكبر منه سنا وعندها فطنة، فما أعرف كيف هكذا. عموما لأنه هو أثر فيها بالطاقة وكانت عندها حالة مرضية وشفيت بها، فصدقت أنه هو من أصحاب الرؤية العظيمة والحكمة العظيمة. أقول يوجد فرق بين الحكمة العظيمة والرؤية العظيمة وشخص عنده تأثير طاقوي، لأن التأثير الطاقوي محله من ذهن الإنسان. وكل إنسان يعني عنده حكمة سوف يقول لك من الذين يمكن أن يؤثرون فيك بطاقاتهم. يعني مثلا يوجد أناس يعتبرونهم عندهم طاقة ذهنية شديدة، هؤلاء لو مارسوا التأمل والصفاء سوف يكون عندهم طاقة على يعني يساعدون في شفاء الآخرين. لماذا؟ لأنه عندهم طاقة ذهنية شديدة، يمكن أن يتفاعل الآخرون أيضا معهم. فإذا جلبنا لهم من يتفاعل بشكل صحيح ويصدقهم بكل كيانه سوف يحدث تفاعل ويعززون الشفاء في هذا الشخص الذي أمامه. هذه هي الخلاصة. فلا يغرنكم أنه شخص عنده طاقات معينة فيمكن أنه أن يكون من أصحاب الحكمة العظيمة. الحكمة والرؤية الكونية في شيء، والطاقة في شيء يعني في واد آخر، لأنه محلها الذهن وتأثيرات الطاقوية. البعض طبعا يقول إنه الحلقات لابد أن تقصرها، البعض يقول الحلقات لابد أن تطولها. طبعا أنا أقول إنه الحلقات لتجري على ما هي عليه وفق السياق ووفق الحال، والذي يريد أن يستمع يعني إلى كل الحلقة فخير على خير، اللي يريد يرجع لها بوقت آخر فخير على خير. لما تكون الكلمات 10 دقائق لا تكون حقيقة كاملة المنفعة، تكون هنالك الكثير من الأمور التي لابد أن تطرح. لذلك أنا أعتذر إذا كانت الحلقة طويلة، لكنه على الإنسان أن يستمع إليها وفق حاله. هي ما يوجد فيها حتى إعلانات، يعني الحلقة لما تستمعها ما يظهر لك إعلان، لأنه إحنا ما مشتركين بالإعلانات. لكن أول ما تسجل أول ما تريد أن تشغل الحلقة هذه، ما أعرف بسبب اليوتيوب أحيانا يظهر بعض الإعلانات أول تشغيلها فقط. أنا ما مشترك بإعلانات، لكنه لا أعرف لماذا، ربما هم غيروا الشروط ويضعون هم إعلانات في أول كل حلقة إذا إنسان أراد أن يطلع عليها. عموما من أراد أن يستمع إلى الحلقة يستمع وفق حاله، فما حاجة، لأنه هنالك من يقول حلقاتك قصرتها وإحنا نريدها أطول، وهنالك من يقول حلقاتك طولتها وإحنا نريدها أقصر. سؤال آخر يقول: نريد أن تخصص لنا حلقة عن الفرق بين المسيحية والنصرانية. طبعا أنا في ذهني أن أطرح حلقات في المستقبل عن قضية اليهودية وانتقادها، ولما نبطلها طبعا أكيد أوتوماتيك لابد أن تسقط المسيحية، لأنه المسيحية متعلقة بأديال اليهودية، المسيحية قامت في أكناف اليهودية، المسيحيون يقدسون الكتاب المقدس أو العهد القديم أو الأسفار التي معها الملحقة، هسه القانونية والغير قانونية فيها اختلاف، لكنه المسيحيون يقدسون هذا الكتاب، يقدسون أنبياء اليهود. لما نجد أنه أنبياء اليهود شريرين وفعلوا ما فعلوا ونسقطهم، بالتالي أوتوماتيكيا سوف تتداعى وتسقط المسيحية. فسوف نقدم في أيامنا المقبلة نقدا لليهودية من كتب اليهودية، ونقدا إذا ربما يعني أيضا نقدم بعض النقد عن المسيحية، لكنه المسيحية هي متعلقة بأكنافي وأطرافي وثياب اليهودية، فإن سقط الثوب اليهودي سقطت المسيحية معه. هذا سوف يقدم. باختصار، ما الفرق بين المسيحية والنصرانية؟ المسيحية هو المنهج المسيحي الذي جعل الألوهية في عيسى، سواء كانوا قالوا إنه عيسى ابن الرب أو إنه الله الظاهر في الجسد. هو المنهج الذي نشر قسطنطينوس الملك الروماني الذي أسس القسطنطينية بعد ذلك. هذا المنهج الذي تبنته روما، أخذوا حقيقة هذا الرجل الحكيم على فرض وجوده عيسى المسيح، وما تصوره بعض أتباعه المتأخرين، أخذوا منهجا ما وعجنوه بالمنهج الوثني الروماني، فأصبحت إلوهية عيسى المسيح بهذه الطريقة، وحتى التماثيل إلى بنفس الطريقة اللي كانت في روما. هذا المنهج هو اللي انتشر، يسمى المنهج المسيحي، فالمسيح فيه ابن الله أو الله الظاهر في الجسد. النصرانية أمر مختلف، النصرانية انتشرت في جزيرة العرب في تلك الحقبة السحيقة. النصرانية هم أصحاب المناهج الأخرى المضادة للمسيحية الرومانية، الذين اضطهدوا من قبل روما عندما تبنت روما المسيحية، وخالفوا منهجية روما في عيسى المسيح، في لاهوتية عيسى، وقالوا إنه عيسى بشرا نبيا. فهؤلاء نصارى قالوا إنه عيسى نبيا، لكنه كما موجود في القرآن، يعني هو نفسه أخذها من النصرانية. هؤلاء النصارى النصرانية اللي منهم كان زعيم أو هكذا ورقة بن نوفل، كانوا منتشرين في الجزيرة العربية وتأثر فيهم الإسلام، كما تأثر في اليهودية، كما تأثر في اليهودية، وسأبين إنه كيف تأثر الإسلام باليهودية، لأنه دقق في هذه الكلمة. دائما أريد أن أذكرها وأنساها في حلقاتي، دائما أريد أن أذكر إنه أخوال عبد الله أبو محمد كانوا من بني النجار، وبني النجار كانوا يهود، لكن أنسى، ما أعرف كيف ولماذا أنسى في حلقاتي أن أقول ذلك، الآن تذكرت ذلك. بنو النجار اللي هم أخوال عبد الله أبو محمد، هؤلاء كانوا من اليهود، فمحمد تأثر فيهم، تأثر في المنهجية الاجتماعية اليهودية، لذلك هو ما درس اليهودية درسا دقيقا، إنما كل عجوز، المرأة العجوز عندنا كيف تعرف من محمد وتروي عنه أشياء، يعني الحالة التي تتداولها عامة الناس عن الإسلام، فكانت عامة بني النجار يتداولون أشياء عن اليهود وأنبياء اليهود وأنهم هم من أتباع اليهودية. فمحمد كون عنده حصيلة، وهذه الحصيلة بها أغلاط، هي التي أثارت الأغلاط في القرآن هكذا، أو الأخطاء، كثرت أخطاء القرآن فيها. فبالتالي النصرانية هم الذين قالوا بأنسية عيسى، والمسيحية هم الذين قالوا بإلوهية عيسى. هذا المختصر، وسوف يعني يأتي التفصيل والبيان عندما نصل لحلقاتنا في نقد اليهودية ومن بعدها المسيحية، ونشير إلى الأشياء التي حينها تظهر في أفكارنا نخبركم إياها. أيضا سأل سائل، يعني أو تساؤل اعتراضي، لنقل اعتراض تساؤلي، أنا لما ذكرت قضية الغنى والفقر وأنه ما يوجد هنالك توازن بين الغنى والفقر، يوجد أحد الأخوة يعني قال إنه أنت هكذا تقول، لماذا يوجد فرق بين الأغنياء والفقراء؟ أنت تكلمت عن الفقراء والأغنياء، لكنه يوجد مثل عراقي يقول إذا كنت أنت أمير وأنا أمير فمن يسوق البعير، هو فمن يسوق الحمير، نحن يعني نقول يسوق الحمير والبعير يقاد، لأنه البعير تقوده أنت من الأمام والحمار تسوقه من الخلف. فإذا كان الجميع أغنياء فلا يوجد هناك عامل نظافة ولا عامل مجاري ولا ولا، فمن الذي يؤدي هذه الأدوار؟ طبعا هذا الإشكال اللي يطرحه. جوابي كان إليه، نحن نقول، جوابي هو أنه إحنا ما أردنا عيشة غنى مطلقة لهذا الفقير، إحنا أردنا عيشة تشبع الجائع وتكسر العريان وتوفر له الحياة الكريمة، كما وفرت الدول الإسكندنافية ذلك لأبنائها. تذهب أنت السويد، النرويج، الدنمارك، فنلندا، هذه الدول تذهب لها تجد الإنسان اللي يعتبر فقير يشتغل بالعمالة مثلا، يعني يبني البيوت كعامل، يشتغل في التنظيفات، يشتغل في هذه المهن التي هي تكون للعمال، هذا الفقير. فهذا مكرم من حيث طعامه وشرابه ولباسه وصحته وكذا وكذا وأطفاله، فما محتاج، الراتب يكفيه ويغنيه عن السؤال ويعيش حالة جيدة. احنا هذا الذي أردنا، ما أردنا أنه كلهم يكونون أغنياء من أصحاب الملايين أو المليارات مثلا، احنا أردنا التوازن. وأنا قلت التوازن في كلمة السابقة، لماذا لم يجعل الإله في أموال يعني الفقراء ما فيه توازن مع أموال الأغنياء؟ ما قلت إنه يبلغ رتبة الأغنياء، ما قلت، لا، إنما نوع من التوازن يعني. وهذا التوازن موجود في الدول الإسكندنافية. لذلك أنا أقول هكذا، هذه صورة لامرأة أمامكم، هي هذه الصورة، انظروا إليها، امرأة من أفريقيا، ماذا فعل الجوع بها وبرضيعها أو ابنها، أو ربما يكون هذا عمره 7 سنين، لكنه الجوع جعل جسمه هكذا هزيلا ضعيفا صغيرا. زين، احنا نعترض على هذا الأمر الذي تراه أنت أمامك في هذه الصورة. احنا ما نعترض أنه يوجد فقير يشتغل كالناس في عام النظافة، ما بيها إشكال، هذا فعل عظيم، يعني ما نعترض على ذلك. فعموما أرجو أن تتأمل في هذه الصورة وتتدبر بها وتعرف الفرق. فالموازنة أنه لا يعني التساوي، بل يكون يعني الأمر فيه موازنة، يعني لا يكون هنالك إجحاف ضد شخص قبال المد العظيم لشخص آخر، يعني ما توجد طبقية شديدة. نعم، الطبقية موجودة في كل مكان، لكن الطبقية المعتدلة، الطبقية موجودة، لكنه يريد الطبقية التي ما يكون فيها حيف، ما يكون فيها شيء يعني مخل بالقانون الإنساني، ما يوجد فيها إجحاف وظلم شديد. يعني مو شخص مثلا ما يجد الطعام، لو طفل ما يجد الطعام يروح ينبش هذا الطفل، يذهب هذا الطفل ينبش في المزابل من أجل أن يأكل هذا الطعام الذي يرمى. يعني ويوجد شخص لا، مثلا عنده مليارات، فهذا طبعا أكيد ما يوجد عاقل يقبل بذلك. يوجد أحد الأخوة يقول إنه أنت في حلقتك يعني لم ترتضي هذا الذي يجري، لأنه هنالك عدم المساواة، هنالك اختلال وعدم توازن، ويطرأ الخلل في صنيع روح الحياة. يقول ما يعني هذا ليس بكلام دقيق، لأنه الإنسان لابد أن يعيش المعاناة، وعلى الإنسان اختبار يعني أو الاختبار وتجاوز الألم. ولو خلقت الحياة بلا كدر كما يقول هو لما عرفنا طريق الخلاص، ولو أصبح الناس أغنياء لنفذ مخزون الأرض ولم يهتم أحد ببنائها. طبعا هذا شيء غريب حقيقة. وكثير من المصائب لها منافع. وطبعا إحنا ما نختلف أنه هنا يتحفز الذهن بالمصائب والمصاعب والصعاب، هذا لا نختلف فيه، لا نختلف فيه، لكنه مثلا انه يعني مخزون الارض ينتهي ولن يتم بناء الارض واعمارها. يعني انا هذا شيء غريب، احنا ما وصلنا الى هذه المرحله. لم نقل بانه نريد من هذا الانسان يعيش غنيا حتى لا يعمل، من قال هذا؟ انا ما قلت هذا في كلامي، يعني هذا كما يقال تجني على من يقول، يعني ما قلت ذلك انا. لكنه أنا ماذا قلت؟ قلت إنه هنالك تفاوت وطبقية، ويطرأ الخلل في صنيع روح الحياة. نعم يطرأ الخلل، ما نجد أناس يخرجون من بطون أمهاتهم مرضى. ستقول هذا من أجل أن يحفز؟ لا، مو من أجل أن يحفز، هذا من أجل أن يمرض ويدمر ويهلك، ثم بعد ذلك عندما يبلغ به الإدراك والفهم يموت، ربما بسبب ينتحر ويموت. فماذا ما هو المنفعة الذي حصلها؟ يوجد الكثير من البشر ما حصلوا من حياتهم نفعة، إنما حصلوا الضرر. ولو تخيرهم بأن إنه أنت تخلقهم أو توجدهم على الصورة هذه الذي وجدوا عليها أو لا توجدهم، لقالوا ما نريد الحياة، فلماذا أنت أوجدتهم؟ أنا هذا الذي أقوله. يعني لا يأخذ الإنسان كلمة ويفسرها حسب مزاجه مثلا، ويدعي أنه أنا أردت أنه الأرض متنبني وما يكون هنالك إعمار، لأنه تريدهم كلهم أغنياء. أنا ما قلت كلهم أغنياء، أنا قلت أن يكون هنالك توازن، وروح الحياة يطرأ على صنيعها الخلل. والخلل يعني كالبعض مثل يقول أنت كيف عرفت أنه الحيوان يتألم عندما تأكله السباع والأسود؟ يعني هو هذا السؤال يسأله عاقل؟ يعني كيف مثلا أنا عرفت أنه الحيوان؟ ما هو حتى يعني الحمار يعرف بأنه الحمار أخيه يتألم، الحمار نفسه يشعر الألم. يعني كيف تسألني أنا الإنسان العاقل أنه كيف أدركت بأنه هذا الحيوان عندما تأكله الضباع والسباع والأسود يتألم؟ يعني ما تصل القضية إلى هذا المرحلة. يعني القضية جدا واضحة، يعني لماذا نحاول أن نصم أذهاننا عن المعرفة؟ فالإنسان يتألم والحيوان يتألم، وبالتالي الألم بعضه مقبول. كلنا نبتلى، أنا عندي إصابات في جسدي، لكن أنا ما اعترضت على الإصابات التي أصابتني وأشلت يدي اليسار مثلا، وعندي آلام في بطني بسببها، وفي ظهري عندي إصابات إطلاقات مثلا، أنا ما اعترضت على ذلك. ما ندبت حظي على ما جرى لي بهذه الإصابات، وقلت لماذا وجدت ولماذا خلقت ولماذا ظهرت لا، أنا شكرت روح الحياة على وجودي، لكن أنا ما أسأل عن الحالة التي نمر بها نحن هكذا في لحظة ما أو في سنة ما، إنما هنالك خلل واضح في طبيعة الحياة وأنانية واضحة، وهنالك يعني أخطاء جسيمة لا يمكن أن يتخطاها عاقل، هنالك أطفال يولدون مرضى يعذبون بأمراضهم وعللهم ثم يموتون بعد سنة وسنتين، ما المنفعة من ذلك؟ هنالك حيوانات يعني هي أعدت فقط أكلة لآكل، فريسة لمفترس، وتتألم من يعني الحالة التي هي فيها وتؤكل وهي تشعر بالألم إلى أن تموت على هذه الحالة. يعني هذه ليست أخطاء في صنيع، يعني احنا نقول روح الحياة نعم فيها معرفة وفيها حكمة، لكنه يقع فيها الخلل والخطأ، هذا الذي نقوله. قلت إنه عقل الإنسان المؤمن يبرر ويدعي إن ذلك اختبارا، يعني لأنه تمحيص، في الواقع هذا ليس صحيح، لأنه عقل المؤمن لما يقول أنا يعني هذا اختبار من ربي أو من المعتقد الذي أعتقد به، لكنه هذا الرب الذي لما تسأله أنت وضعت منهجا ما وقلت في منهجك أيضا حكما من أحكام منهجك أن الذي يكفر بك سوف يدخل النار جهنم، وأنت ابتليت هذا الشخص من أول طفولته، أنا أعرف أشخاص مبتلين، أنا أعرف ملحدة وموجودة هي تتواجد في قنواتنا، واحد يعني أهم سبب في إلحادها هو البلاء الذي جرى عليها، مرض منذ طفولتها ثم أصابها السرطان ورجع عليها السرطان وهي مقعدة منذ طفولتها، يعني هذه أصبحت ملحدة. فلما أقول إنه الإله سوف يأخذها يرميها بنار جهنم، أقول له الإله أنت لو كنت فعلا موجودا لماذا جعلتها على هذه الحال؟ لماذا دمرت كيانها؟ لماذا لم تشافيها؟ لماذا لم تجعلها تتنعم بطفولتها تركض كالأطفال تلعب كالأطفال ثم تحاسبها وتدخلها نار جهنم لأنها كفرت بك وبأحكامك؟ لابد أن تكفر بك وأحكامك. العقل البشري عنده ردود فعل، تريد أن تقتنع أنت سواء كنت مسلم سواء كنت غير مسلم يهودي مسيحي، كل عقل بشري فيه ردود فعل، لما ما يحصل الأمور المعينة ويبتلى أو يبتلى بشدة بسبب أمراض معينة عنده لابد يعني لكل فعل رد فعل، رد الفعل هو الشك بهذا الإله وبهذا الدين. فبالتالي لماذا هذا الإله أوجد عقل بشري يستطيع أن يستشعر الألم وجعله يتألم، وأوجد هذا العقل البشري ردود فعل فيه ثم قال لا سوف أنا أدخلك إلى نار جهنم؟ ما أنت الذي جعلت ردود فعل في هذا الدماغ البشري، إذا أنت فعلت به كذا سوف يكفر بك، ثم بعد ذلك تقول أنا وجعلت فيك كذا وجعلت فيك الكفر بي، لأنه الكفر واجب في العقل البشري، لأنه دمر العقل هذا الإنسان ما استطاع صبرا، فردود الفعل تؤدي إلى الكفر. فمن الذي جعل في العقل البشري كل عقل بشري ردود فعل بهذه الطريقة؟ هو الإله. إذن لماذا هذا الإله جعل هذا يتألم وجعل فيه ردود فعل في عقله ثم قال له أدخلك؟ يعني شيء فظيع لا يتقبله أي إنسان له أدنى معرفة، لا يمكن أن يتقبل ذلك عقل، فشيء حقيقة فظيع جدا. أنت لما تفهم طبيعة العقل البشري سوف تفهم أن العقل البشري فيه ردود، يعني ردود فعل، من ردود الفعل التي تجرى أو تجري على وفق حال الإنسان أنه هذا الإنسان إذا جرى عليه بلاء وأمراض شديدة ولم يحصل من دنياه أي راحة سوف يؤدي الأمر فيه إلى أن يشك في الأديان والإله. هذا أمر طبيعي. أنت تقول فوق هذا أنا أدخلك نار جهنم، يعني ما هو العقل أي عقل يقبل بذلك؟ يعني كيف لعاقل أن يقبل بذلك؟ لذلك اللي يسمون أنفسهم أنبياء سابقين وقعوا بهاي المعضلة، فش قالوا لكم؟ قالوا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. يعني هذا أفعال لا، يعني هو فد شخصية ديكتاتورية سادية مريضة ظالمة متعنتة غير رحيمة ما فيها حكمة، مع هذا هو لا يسأل، ما يسأل عما يفعل، وأنتم الذين يعني وهم يسألون وأنتم الذين تسألون. ثم من حيث تحفيز الذهن، ما يحتاج الإنسان يعصر بهذه الطريقة، لأن كل الذين عصروا بشدة ما أنتجوا شيء. لا تقول لي مثلا يوجد شخصية معينة، هذه لكل قاعدة شواذ. انظر، الذي يبتلى بقدر معقول في حياته يتحمل هذا البلاء، فبالتالي يمكن أن يحفز هذا البلاء الذهن، والإنسان يمكن أن يبدع مثلا أو يبدع، هذا ممكن صحيح. لكن أنه يعصر بشدة شديدة وتقهر قواه، هذا لن ينتج إلا الجنون والموت والانتحار. تقول لي يوجد شخص، إحنا ما نقيس على الشواذ، ما تأتيني من كل مليون لوك من كل ألف شخص وتقول هذا شواذ. القاعدة شيء والشاذ شيء آخر، نحن لا نسير على الأمور الشاذة. القاعدة العامة تقول لكل فعل رد فعل، العقل البشري بردود فعل، إذا ابتلي إلى هذه الدرجة سوف يكفر بالإله، نقطة انتهى. فالقضية مثلا، أنا أضرب مثال، أشهر المخترعين وأغلب المخترعين والعلماء والأطباء عاشوا معيشة جيدة، يعني عيشة رائعة، أو إنه عيشة لا بأس بها. لما أقول مثلا بوذا، أقول مثلا إينشتاين، يعني هو بوذا كان أمير، زين، أشهر شخصية يمكن أن تتبع من حيث مثلا أخلاقياته الآن في هذا الوقت، لكنه كان أميرا، كان أنظر تاريخه، هذا بوذا. لاوتسو ما كان أيضا مبتلى، ولا كونفوشيوس هذا البلاء اللي تدعونه، كانوا شخصيات نعم جرى عليهم بعض الأمور حفزت أذهانهم، لكنه كانوا يعيشون عيشة لطيفة جميلة ما بها أي مشاكل. زين، أينشتاين، قبل أينشتاين أرسطو وسقراط وإفلاطون. هسه تقول لي سقراط مثل مسكو وانقتل في السجن أو أسموه أو كذا، هذا بلاء جاء في فترة ما، احنا ما نتكلم عن هذا، لا نتكلم عن الشيء الذي يمكن أن يكون، كل إنسان يجري عليه ما يجري، احنا نتكلم من حيث الأصل الشديد الذي لا يتعقل. كما نقول إنه يوجد حيوان أعد للأكل فريسة لمفترس، وهو عندما يفترس يستشعر الألم ووجد على هذه الصورة كفريسة، طبعا هذا ما يتقبله أي عقل بشري فيه ذرة من الإنسانية والفطنة، لأن ما مقبول. فلا تقول لي إنه ما يوجد خلل في صنيع النور المقدس أو الوجود المقدس أو روح الحياة أو الإله. فالخلاص يا حبيبي يمكن أن يدرك من الجميع، لأنه العقل البشري به قدرة على الإدراك، لا تحتاج للإنسان أن يعصر بشدة عظيمة. نعم يحفز ببعض المواقف، فالتحفيز شيء مهم، فالتحفيز ليس الذي يعني مو هو الشيء الذي أردناه. يعني كم شخص قرر الانتحار بسبب البلاء الشديد؟ أين منه الخلاص مثلا؟ كلام غير منطقي وغير مبرر، وحقيقة هو نوع من التخريج يعني الغير صحيح. عموما هذا آخر ما يمكن أن أقوله في حلقتي هذه، وآخر ما يمكن أن أجيب عنه وأرجو لكم الخير ولكم جميعا السلام والمحبة وفي أمان النور.